لماذا بهذا الرياض الرجل في حالة السفر جلس الفقير في الإسكندرية مدة أسبوع؟ فالذي عليه جمهور أهل العلم أن الإنسان إذا نوى الإقامة 4 أيام فأقل كان مسافرا لا يزول عنه اسم المسافر. فقال الشافعي رضي الله عنه 3 أيام إذا نوى أن يقيم 3 أيام فأقل، لكن الصحيح أنها 4 أيام فأقل. فهذا لا يزول عنه اسم المسافر يقصر الصلاة، وإن أحب أن يفطر في رمضان أفطر وأجمع بين الصلاتين وما إلى ذلك. أما إن نوى الإقامة أكثر من 4 أيام فهي هذه مسألة اختلف فيها أهل العلم قديما وحديثا. فمعلوم أن ابن عمر رضي الله عنهما مكث في أذربيجان 6 أشهر يقصر الصلاة، ومكث عبد الرحمن بن ثمرة رضي الله تعالى عنه بكابل وكابوب مكث بها 2 سنين يقصر الصلاة ولم يصلي الجمعة رضي الله تعالى عنه. وقال ابن عباس بل نفعل كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. فلما اختلف الصحابة وجب أن ننظر في الكتاب والسنة وأن نأخذ بالقول الذي دل عليه الكتاب والسنة. فوجدنا أن المسافر في لغة العرب التي نزل بها القرآن هو السائر في الطريق، فإذا وصل إلى البلد التي خرج قاصدا إليها كان عنه اسم المسافر. وجاء كتاب ربنا موافقا لمعهود اللغة، فقال عز وجل وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا. والضارب في الأرض هو السائر، فإذا وصل إلى البلد التي خرج قاصدا إليها زال عنه اسم المسافر. لكن وجدنا النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع وصل إلى مكة صبيحة يوم الرابع من ذي الحجة، وكان ذلك عند ارتفاع الشمس في وقت الضحى، فمكث بمكة اليوم الرابع من ذي الحجة والخامس والسادس والسابع يقصر الصلاة. فلما كان اليوم الثامن صلى بمكة صلاة الفجر فقط، وأما صلاة الظهر وما بعدها فصلاها بمنى صلوات الله وسلامه عليه، وهذا إجماع متيقن مستند إلى الأدلة الصحيحة. فالحاصل أن النبي صلى الله عليه وسلم أقام بمكة 4 أيام يقصر الصلاة، وهو يعلم أنه سيقيم هذه الأيام 4، لأنه يعلم الناس مناسك الحج صلى الله عليه وسلم. يقول ابن عباس هذا يعني ملحظ ابن عباس رضي الله عنهما أن هذا قدر زائد على الأصل. الأصل هو إيه؟ أن المسافر هو إيه؟ الماشي في الطريق. فهذا قدر زائد على الأصل، فينبغي أن نتوقف عند هذا القدر وألا نزيد عليه أكثر منه. قد يقول قائل وهل تظن أن النبي صلى الله عليه وسلم لو أقام 5 أيام أو 6 أيام بمكة هل تظن أنه كان سيتم الصلاة؟ لا أدري. ولا تحكم ما ليس لك به علم؟ لا أدري. وأنت أيضا زعمت أنه سيقصر الصلاة أو أنا زعمت أنه سيتم الصلاة، فكل هذا زعم يستند إلى الظن، والظن لا يغني من الحق شيئا. فإذا هذا قدر زائد على ما ورد، على ما هو معروف في اللغة وعلى ما هو وارد في القرآن، فينبغي أن يقتصر عليه. لكن السائل ذكر أنه مسافر من الإسكندرية إلى الساحل الشمالي على بعد 26 كيلومتر، فهذا سفر، هذا أيضا سفر. وقصر الصلاة يكون في أي سفر كان. طبعا المشهور عند الناس ان السفر الذي تقصر فيه الصلاة له مدة محددة، ومن شاء ان يراجع هذه المسألة فمن احسن المواضع التي يرجع اليها في هذه المسألة المغني ابن قدامة رحمه الله. دون أن أرخص لكم كلامه. طيب. ابن قدامة رحمه الله يقول الذين قالوا إن السفر الذي تقصر فيه الصلاة هو السفر الطويل الذي يوازي أو يساوي 48 ميلا، إنما اعتمدوا في ذلك على قول ابن عباس وقول ابن عمر رضي الله تعالى عنهم. اعتمدوا إذا لم يعتمدوا على قال الله أو قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما اعتمدوا على قول ابن عباس وقول ابن عمر. طيب، وقد خالفهما غيرهما من الصحابة، والحجة في إجماعهم. أما إذا اختلفوا فقد قال الله عز وجل ما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله. وقال صلى الله عليه وسلم في حديث العرباض رضي الله تعالى عنه وإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة. إذا اعتمد الذين قدروا مسافة معينة من السفر الذي تقصد فيه الصلاة على قول ابن عباس وقول ابن عمر رضي الله تعالى عنهم. من يتلاحظ خالفهما غيرهما من الصحابة. نمرة اثنين، اختلف عليهما، اختلف على ابن عباس وابن عمر. ابن عباس قال اقصر الصلاة في اربعة برد وروي عنه الى ذلك، وكذلك قال ابن عمر لقد صح عند ابن ابي شيبة باسناد من اصح ما يمكن عن ابن عمر انه قال لو خرجت مسيرة ميل لقصرت الصلاة، لو خرجت مسيرة ميل لقصرت الصلاة. هي مسيرة اربعة برد البريد اربع فرق، والفرقة فرق الناس والميل واحد صار من عشرة فيه. تعالوا نحولها مع بعض واحدة، أربعة برد في أربعة عشان تحاول لفراسك تجيب 16 فرقة. عايز تحاول بأميال اضرب في 3، 16 في 3 48 ميل. عايز تحاول بكيلو مترات اضرب 1.1 يطلع كمان 71 تقريبا. تقريبا هذا هذا ما عول عليه من اشترط مسافة معينة. قال ابن قدامة رحمه الله وقد قال الله عز وجل وإذا ضربتم في الأرض فلم يخص ضربا دون ضرب أو سفرا دون سفر، فوجب أن تقصر الصلاة في أي سفر كان، فوجب أن يكون الحكم في قصر الصلاة يعني متعلقا بأي سفر كان. ولكن نمرة اثنين، ثبت في الصحيحين من حديث انس بن مالك رضي الله عنه قال صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر بالمدينة اربعا، ثم صليت معه العصر بذي الحليفة ركعتين ركعتين. انتوا فاهمين لكم؟ ذي الحليفة لم يقاتل هو بيار علي على بعد 6 أميال من المدينة. يهديكم الله ورسوله. 6 أميال على بعد 6 أميال. أم الذين اشترطوا مسافة معينة قالوا خمس، والنبي عليه الصلاة والسلام لم يقتصر سفره على ذي الحليفة، لكن خارج في سفر طويل. غاية ما في الأمر أنه بدأ القصر من ذي الحليفة. من يكون مصنع بدأ القصر من ذي الحليفة. قال الحافظ هذا الحديث ورد من رواية مش هذا الحديث، سيأتي حديث آخر عند مسلم من حديث انس بن مالك رضي الله عنه أن قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سافر مسيرة ثلاثة أيام أو فراسخ صلى ركعتين ركعتين. الشك هنا من شعر بن الحجاج. شعر بن الحجاج جاءوا هذا الحديث عن يحيى بن يزيد الهنائي أنه سأل أنس بن مالك. وكان يحيى بن يزيد الهنائي يسأل أنس بن مالك عن المسافة التي تقصر فيها الصلاة مش عن الموضع الذي يبتدئ منه الفخر. فقال له أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه كان صلى الله عليه وسلم إذا سافر أو إذا خرج مسيرة ثلاثة أميال أو ثلاثة فراسخ والشرق هنا من شعر بن الحجاج صلى ركعتين ركعتين صلى ركعتين ركعتين. هذا هو الحاصل في هذه المسألة. يجب أن أؤمن أمي في صلاة الفرض. نعم يجوز لك أن تؤمها في صلاة الفرض. وجماعة الصلاة تنعقد بإمام وصبي مميز أو امرأة أو رجل آخر. متى ينتهي وقت صلاة العشاء؟ جمهور العلماء على أن وقت صلاة العشاء ينتهي عند دخول وقت صلاة الفجر. وذهب الشافعي رحمه الله وابن حزم وغيرهما إلى أن وقت صلاة العشاء ممتد إلى منتصف الليل فقط. إلى منتصف الليل فقط. والظاهر من الأدلة أن قول الشافعي رضي الله عنه هو الراجح في هذه المسألة. ذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يتركي في أبواب المواقيت مواقيت الصلاة حديث جابر عمدة في المسألة وعند أبي داود وغيره وثابت عند الترمذي من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن جبريل حين فرضت الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم أتاه في اليوم الأول في أوائل الأوقات فقال قم فصلي. أتاه حين زالت الشمس فقال قم فصلي وقام فصلى الظهر. ثم أتاه حين صار ظل شيء مثله فقال قم فصلي فقام فصلى العصر. ثم أتاه حين وجبت الشمس وغربت الشمس فقال قم فصلي فقام فصلى المغرب. ثم أتاه حين اختفى أو حين غاب الشفق فقال قم فصلي فقام فصلى العشاء. ثم أتاه حين طلع الفجر فقال قم فصلي فقام فصلى الفجر. في اليوم الثالث أتاه في أواخر الأوقات أتاه حين صار ظل الشيء مثله فقال قم فصلي فقام فصلى الظهر. وبعد الوقت ثلاثة الظهر يبدأ من زوال الشمس إلى أن يصير ظل الشيء مثله. ثم أتاه حين صار ظل الشيء مثليه فقال قم فصلي فقام فصلى العصر. وبعد الوقت العصر ببيته من حين يصير ظل الشيء مثله في الحديث يعني إلى حين أن يصير ظل الشيء مثله. لكن ثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر ومن أدرك ركعة من الصبح قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح. لكن طبعا ده فيه قسم. المهم ان احنا بنبين ان وقت صلاة العصر ممتد الى غروب الشمس. وهنا ينبغي بس عشان محدش ينبغي ان يتذكر حديث انس بن مالك رضي الله عنه في صحيح مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال تلك صلاة المنافق تلك صلاة المنافق تلك صلاة المنافق ثلاث مرات. يجلس ويرقب الشمس الثلاثة ثلاث مرات عند أبي داود. يجلس ويرقب الشمس حتى إذا كانت بين قرني شيطان قام فنقل أربعا لا يذكر الله فيها إلا قليلا. إذا يأثم الإنسان إذا أخر وقت صلاة العصر إلى هذا الوقت. لكن طبعا الإثم شيء
والإجزاء شيء آخر. يعني صلاتهم مجزية ولكنه يكون عاتما كلام بالتفصيل على هذه المسألة إن شاء الله. الحاصل إن النبي عليه السلام حين أتاه جبريل في اليوم الثاني أتاه في منتصف الليل فقال قم فصلي فقام فصلي في العشاء. طيب وثبت عنه صلى الله عليه وسلم في غير ما حديث أنه قال لولا أن أشق على أمتي لأخرت العشاء إلى إيه؟ إلى ثلث الليل وقال إلى منتصف الليل. يبقى أقصى حاجة إيه؟ منتصف الليل. وجبريل عليه السلام حين جاءه في أوائل الأوقات في اليوم الأول ثم جاءه في الأوقات في آخر الأوقات في اليوم الثاني قال له بعد ذلك ما بين كل وقتين وقت أو ما بين كل صلاتين صلاة روايتين وروايتين. فبهذا تمسك الشافعي رحمه الله ولم يفق. وتمسك أبو حنيفة رحمه الله بما ثبت في صحيح مسلم من حديث أبي قتادة رضي الله عنه أن النبي قد قال هذا الحديث ده عشان دي حتة أصولية هي اللي إيه اللي أحسن مثلا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس في النوم تفريط إنما التفريط على من أخر الصلاة حتى يأتي وقت الصلاة الأخرى. قال الشافعي قال أبو حنيفة رحمه الله فبين صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث أن كل صلاة يمتد وقتها إلى حين يدخل وقت الصلاة الأخرى خرجت من ذلك صلاة الفجر بالإجماع. لأن صلاة الفجر وقتها يمتد إلى وقت إلى الظهر وما إلى شروق الشمس إلى شروق الشمس. قال إخواننا وجه استدلال أبي حنيفة ليس في النوم تفريط إنما التفريط على من أخر الصلاة حتى يأتي وقت الصلاة الأخرى. وجه الاستدلال يعني النائم إن ضاعت منه الصلاة فليس مفرطا عاصيا آثما لا، لكن التفريط إنما يكون في اليقظة وعند التذكر فيكسب عن الصلاة حتى يخرج وقتها ويدخل وقت الصلاة الأخرى. التفريط أي الموجب الإثم والعصيان والعياذ بالله. واضح يا اخوانا؟ ابو حنيفه رحمه الله يقول هذا الحديث هو يدل على ان كل صلاه يمتد وقتها الى الصلاه التي تبيها ما عدا صلاه الفجر فانها قد خرجت بالاجماع اذ ان وقتها يمتد الى شروق الشمس. واضح؟ قال الشافعي رحمه الله ان الحديث هو حديث ابي قتاده في قصته قصتها انهم كانوا في سفر مع النبي عليه الصلاه والسلام فناموا عن صلاة الصبح حتى أيقظتهم حرارة الشمس. ناموا عن صلاة الصبح حتى أيقظتهم حرارة الشمس. فشق ذلك على الصحابة. فالصبح راح مننا. فقال صلى الله عليه وسلم ليس في النوم تفريط. إنما التفريط على من أخر الصلاة حتى يأتي وقت الصلاة الأخرى. الشافعي بيقول له ايه؟ يقول له اذا سبب ورود الحديث سبب ورود الحديث ده وهو ليس في النوم تفريط ايه سبب ورود النص؟ ان النبي عليه السلام نام هو واصحابه عن صلاة الصبح. كويس؟ ومعلوم ان سبب النزول يدخل دخولا قطعيا في النص الذي نزل وهذا اجماع. هذا إجماع أجمعه على أن سبب ورود النص يدخل دخولا قطعيا في دلالة النص. ماشي معاه؟ طيب إيه السبب هنا؟ نومهم عن صلاة الفجر. إذا ينبغي أن يكون النوم عن صلاة الفجر أن يكون وقت صلاة الفجر ممتدا إلى وقت صلاة الظهر. ينبغي أن يكون كذلك. سبب ورود النص يدخل دخولا قطعيا في دلالة النص. وحيث أن صلاة الفجر لا يمتد وقتها الى وقت الظهر. يبقى اذا لا تدخل في دلاله النص. يبقى هذا النص لم يرد به اصلا تحديد اوائل واواخر الاوقات. النص ده لم يرد به اصلا تحديد اوائل واواخر الاوقات. ده ابو حنيفه رحمه الله يحتج بحديث ابي هريره في الصحيح في البخاري وغيره. النبي عليه السلام يضرب لنا مثلا مع الامم السابقه. مثلنا ومثل الامم السابقه كمثل قوم عملوا او كمثل رجل استاجر قوما فعملوا عنده من وقت صلاه الفجر حتى وقت صلاه الظهر فاعطاهم اجرا، ثم جاء قوم فعملوا من وقت صلاه الظهر الى وقت صلاه العصر فاعطاهم اجرا، ثم جاء المسلمون فعملوا من وقت العصر الى وقت المغرب فاعطاهم اجرا اكثر من اجر الفريقين السابقين. فقال يا رب عملنا اكثر واعطيتنا اقل. فقال يقول الله عز وجل هل انقصتكم من اجوركم شيئا؟ فيقولون لا. فيقول عز وجل فذلك فضلي اصيب به من اشاء. نشوف اليهود عملوا عملا كثيرا وسيعطيهم اجورهم، ثم النصارى عملوا اعمالا كثيره وسيعطيهم اجورهم. النصارى الذين كانوا اتباع عيسى حتى لو تدخل ليس هؤلاء المشركون. ثم جاءت امه الاسلام واعمارها متقاصره، لكن رحمه الله عز وجل بنا انه جعل لنا مثلا ليله القدر خيرا من الف شهر. نعمل اعمالا قليله ونتاب عليها ثوابا ايه عظيما. تشوفوا القصه فيها كلها ابو حنيفه رحمه الله احتج بهذا الحديث على انه اذا صار ظل الشيء مثله انتهى وقت الظهر ولم يدخل وقت العصر. ما وقت العصر ده من امتى؟ من حين يصير ظل الشيء مثله. وسياتي وجه استدلاله رحمه الله بهذا الحديث. قالوا لي ايه مش من سيره الحديث القاطعه التي جاءت في حين المواقيت، ونجيب حديث لا علاقه له اصلا بالمواقيت ونجعله اصلا في تحديد وقت الظهر ووقت العصر. ايه الكلام ده؟ انتوا زي ما انتم قلنا. فده وجه استدلال الامام الشافعي رحمه الله واحتجاجه على ابي حنيفه، والحجه كما ترى للشافعي رضي الله عنهم جميعا. بهذا الامر لان قضاء رمضان على فراسه نعلم انه قد ثبت في الصحيحين من حديث عائشه ومن حديث ام سلمه رضي الله تعالى عنهما قالت كان يكون على احدانا الايام من رمضان كما تستطيع ان تقضيها الا في شعبان، الا في شعبان من كان الشغل لرسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن هذه العباره الاخيره لمكان الشغل لرسول الله صلى الله عليه وسلم مدرجه من كلام محمد بن شهاب الزهري رحمه الله، يعني ليست من كلام عائشه رضي الله عنها انما هي من كلام محمد بن شهاب الزهري. والنبي صلى الله عليه وسلم اقر على ذلك، فثبت ان قضاء رمضان على التوسعه الى شعبان الذي يليه. وما دام الوقت وقت القضاء موسعا المسألة تشبه صلاة الظهر. إذا أذن لصلاة الظهر الأفضل أن أصلي السنة أولا أم أن أبادر بصلاة الفرض؟ إن أحببت أن تبدأ بالقيام الست من شوال على أساس أن وقتها أضيق فبها نعمة وما حرج عليك في ذلك. وإن أحببت أن لا طبعا ما ينفعش إنك ينفع إنك أنت تصلي فريضة الظهر بمية إن دي فريضة وإن دي السنة القبلية وإن دي السنة البعدية في نفس الوقت ما ينفعش الكلام ده. ما ينفعش نعم. الأخ يقول في هذه الجزئية يقال إن الفرض مقدم على النفل كما قال أبو بكر وبكر صدق ونراها بالإضافة إلى أنها ليست ضامنة لأن تعيش بحيث تستطيع أن تقضي الأيام التي كانت عليها منذ رمضان. والجواب أنا ضربت مثالا كان ينبغي أن يكون كثيرا في الرد على النقطة الأولى، هل إذا أذن لصلاة الصبح سنشغل إنسان بصلاة السنة وبعد أن صلى السنة في البيت ذهب إلى المسجد فصلى ركعتين تحية المسجد لأنه صلى السنة في البيت ثم صلى صلاة الظهر في آخر وقتها لم يكون آثما؟ لا، معنى أن هذه عبادة وقتها موسع، أن وقتها يتسع لفعلها ولفعل غيرها من جنسها. هذا الرجل جعل يصلي ويصلي ويصلي نوافل لصلاة الاستخارة لصلاة الناس وتم غسل واحد فصلى السنة أولا وهو بيصلي السنة وبعد ما صلى السنة صلى صلاة الاستخارة وصلاة قضاء الحاجة على قول من يقول بمشروعية صلاة قضاء الحاجة هل يكون عاصيا لله عز وجل لأنه صلى كل ذلك قبل الفريضة؟ هل يكون قد وقع في ذنب المكروه؟ لا برضه، إنه منشغل بعبادة. هل إذا احترمه الموت قبل أن يصلي الفريضة هل يكون هاشما؟ لا، في الإجماع فسيت أظن الظن لما يقول عن دي عبادة أخرى موسعة، يعني لما يقول صلاة الظهر بين أن زوال الشمس وأن يصول ظل الشيء مثله وأنت مخير في إيقاعها في أي جزء من أجزاء هذا الوقت غير أنه مستحب لك أن تصليها في أول وقتها بعد صلاة السنة، ومعنى هذا أنه لو أخر صلاة الظهر إلى آخر وقتها بشرط ألا يضيق الوقت إذا أخرها إلى آخر وقتها فاختلفه جاءه الموت ملك الموت قبل أن يصلي صلاة الظهر فهذا لا شيء عليه ولا إثم عليه بالإجماع. ولو أن امرأة أخرت ساعة الثالثة حاضر قبل أن تصلي صلاة الظهر هل يجب عليها أن تقضي هذه الصلاة عن أن تطهر؟ قولان للعلماء أصحهما أنها لا يجب عليها أن تقضي هذه الصلاة، وده اختيار الشيخ ابن عثيمين من العلماء المعاصرين. يعني كده معنى العبادة ربها موسع أنه لو أدركه الموت قبل أن يؤدي العبادة لا شيء عليه ما دام يعني أن يؤديها في وقته. الأخذ يقول النبي عليه السلام في حديث أبي أيوب الأنصاري في صحيح مسلم يقول صلى الله عليه وسلم من صام رمضان ثم أتبعه بست أو قال ثم أتبعه ستا من شوال كان من صام الدهر كله. فهذه المرأة إن أصرت أيام من رمضان ثم إنها في شهر شوال صامت ستا من شوال قبل أن تقضي هذه الأيام هذه ما صامت شهر رمضان. وأنا أقول لأخي لو أن هذه المرأة حاضر ستة أيام في أن طلعت أيام في رمضان ثم إنها طلعت هذه الأيام في شهر شعبان هل يطلق عليها أنها صامت رمضان أم لا؟ تسمى صامت رمضان؟ وإن صامت هذه الست في شهر رجب تسمى صامت رمضان؟ فالمراد إن من بعد خلال الشهر أن تصوم ستة من شهور لا غنم عليك التقديم والتأخير وما إلى ذلك، المراد بهذه الشهور. أعطوا قدرت في السنة نوعا وقدرت الأيام التي كانت لا تصومها في أيام حيضها والتي لم تقضها في وقتها وهذا شق عليها الصيام، فهل يجوز أن يصوم عنها أحد أولادها أو أن تطعم المساكين؟ نرجو الإفادة.
أولا، لا يجوز الصيام عن الحي مطلقا،
لا يجوز الصيام عن الحي مطلقا، وإنما يجوز عن الميت على خلاف بينهم في هذه المسألة. وقد ذهب أبو حنيفة ومالك رحمه الله عليهما إلى أنه لا يجوز،
وذهب أحمد والشافعي في أحد قولين، بل هو قوله الجدير عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من مات عليه الصيام صام عنه وليه. فكان عنده تقول في مسألة تجربه من بطر كل تمضى نوعا ما، يعني إيه نوعا ما؟ الواجب على المرأة أن تقضي أيام حيضها التي أفطرتها في رمضان، وإذا فرطت في ذلك فإنه مختلف. هل إذا فرطت في القضاء حتى دخل عليها شهر رمضان الذي يليه ماذا يجب عليها حينئذ؟ فأوجب الجمهور عليها القضاء أيضا، وأن تطعم مسكينا عن كل يوم، تطعم مسكينا عن كل يوم. طيب، وإذا أخرت إلى رمضان الذي يليه يجب عليها أيضا القضاء، ثم اختلف هل تطعم مسكينا واحدا فقط أم تطعم مسكينين؟ والنظر يقتضي أن تطعم مسكينين، صح؟ لكن لا إن صح الدليل. وذهب أبو حنيفة رضي الله عنه وأهل الظاهر إلى أنها تكون عاصية لله عز وجل، ينبغي عليها أن تتوب وأن تستغفر، لكن يجب عليها القضاء ولا يجب عليها الإطعام. قالوا: لأن هذا تغريم لها وإيجاد شيء في مالها، وقد قال النبي عليه السلام: كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه، ألا إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم، إلى آخر الحديث متعسين. فلا يجوز لنا أن نوجب في مالها شيئا إلا بنص أو إجماع، ولم يرد ما يدل على ذلك، وإنما هو قول بعض الصحابة ابن عمر وابن عباس وابن هريرة رضي الله عنهم. وإن كان النقص لن يصح عن عمر، إنما صح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن ابن عباس، فقد خالفهما غيرهما من الصحابة رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. إذا إن أردنا بذلك أن نقول: هذه المرأة إن فرطت في قضاء الأيام التي أفطرتها في رمضان لحوضها، فهذا التقليد لا يسقط عنها قضاء هذه الأيام، لا يسقط عنها قضاء هذه الأيام. عليها أن تستغفر ربها عز وجل، وأن تقضي هذه الأيام، وأن تبادر بقضائها كما قال عز وجل: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم، سابقوا إلى مغفرة من ربكم. فعليها أن تبادر بقضاء هذه الأيام ما استطاعت، تقول لها: ما استطعتم. فإن ماتت قبل أن تقضي جميع الأيام التي عليها، فعلى أوليائها أن يصوموا عنها هذه الأيام، على أوليائها أن يصوموا عنها هذه الأيام، لقولها السلام في حديث عائشة: من مات عليه الصيام صام عنه وليه. وفي الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رجلا قال: يا رسول الله، إن أمي ماتت وعليها صيام شهر فأصوم عنها. فقال: أرأيت إن كان عليها دين فقضيته عنها، أكان ذلك يجزيها؟ قال: نعم. فقال عليه الصلاة والسلام: فدين الله أحق أن يقضى. وفي الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنه أن امرأة سألت النبي صلى الله عليه وسلم نفس السؤال، وفي صحيح مسلم من حديث بريدة السلول رضي الله عنه أن امرأة قالت: يا رسول الله، تصدقت على أمي بجارية ثم إنها ماتت، أمي ماتت. فقال صلى الله عليه وسلم: وجب أجرك وردها عليك الميراث.
يعني أدرك سبب بين الله عز وجل وخلاص. وهذه الجارية تقوم إليك أنفا عن أمك. قالت يا رسول الله إنها كان عليها صيام شهر أفأصوم عنها؟ قال صومي عنها. قالت يا رسول الله إنها لم تحج قط أفأحج عنها؟ قال حجي عنها صلى الله عليه وسلم. وهو نص الحديث الذي في معناه لا صلاة لحادث. من هذا الحدث مكروه أم حرام؟ وهو يقول في ذلك من عرض له منكم قبل صلاته فحدثه أو عرض له شعور بالتبول البسيط لم يعلع به فدخل في صلاته، كما حكم ذلك وما حكم صلاته؟ وهل يجوز له في هذه الحالة أن يؤم الناس إذا لم يجد أحدا من المصلين مجيد القراءة مجيد إفادة؟ والله نص الحديث كما ثبت في الصحيح عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة لمن يتنافعه الأخبثان، أو قال لمن يدافع الأخبثين، لا صلاة لحضرة الطعام، ولا لمن يتدافعه الأخبثان، أو قال لمن يدافع الأخبثين. هذا نص الحديث. وحمل جمهور العلماء قوله عليه الصلاة والسلام لا صلاة أي لا صلاة كاملة، مش لا صلاة صحيحة، استحيل من ذلك على القراءة فقط لا على التحريم. قال مما يدل على ذلك ما ثبت في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا وجد أحدكم في بطنه شيئا فأشكر عليه فخرج منه شيء أم لا فلا ينصرف من المسجد حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا طبعا استجيب لهذا الحديث، ولم أستجيب الحديث عباد بن تميم عن عمه في الصحيحين أنه عليه السلام قال إذا وجد أحدكم في بطنه شيئا فأشكل عليه أخرج منه شيء أم لا فلا ينصرف من صلاتك حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا، يعني حتى يتأقلم من الخير. فهذا هو الصالح عند جمهور العلماء عن التحريم والكراهة، فهذا أمر يكره ذلك. ومن تكره الرجل كما قال أبو الدرداء وهذا ثابت في صحيح البخاري، من تكره الرجل أن يقبل على الصلاة إلا وقلبه فارغ من أي تعلقات أو انشغالات. وأنه سيقف بين يديه بجهاد رجل. سألنا يقول أبي رحمه الله أسألناه عز وجل أن يرحم آباءنا وأمهاتنا جميعا أحياء وأمواتا، وعليه سبعة أو ثمانية أيام، فصمت عنه خمسة أو ستة أيام، وعلي يومان أو ثلاثة، فهل علي صيام لا كفارة أم صيام فقط بدون كفارة لدخول رمضان آخر علي؟ وجزاك الله بارك الله فيك. عليك أن تصوم ما بقي ولا كفارة عليك، وإنما خير العلماء يعني حتى الذين قالوا يصوم الحي عن الميت وهو قول الشافعي في الجديد القديم، وقد اختاره المحققون من أصحابه كما قال النووي، قال وهو الذي اختاره المحققون من أصحابه وهو المختار عندنا، كما هذه العبارة في المجموع. ومع خيره بين أن يصوم وبين أن يطعم، لكن الإطعام اعتمد فيه على ما ورد عند الترمذي، من حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من مات عليه صيام فليطعم عنه مكان كل يوم مسكينا، مكان كل يوم مسكين، لكن هذا الحديث قال الترمذي غريب، طريق يعني ضعيف، لأنه من طريق محمد بن عبد الرحمن ابن أبي ليلى، ومحمد بن عبد الرحمن ابن أبي ليلى ضعيف كما قال النووي وقال أهل الشأني، وإنما لا يصح هذا الحديث مرفوعا، والأصح أنه يروى موقوفا، والموقوف أيضا ضعيف. امرأة أفطرت في رمضان وكانت نفساء ثم رفع عنها الدم، ولكنها أفطرت رمضان كله لأنها ترجع، فهل تقضي أن تطعم؟ وكانت أيضا لا تصلي بعد رفع الدم، فبليه أولا الأيام التي أفطرتها من نفاسها واجب عليها أن تقضيها بالإجماع، هذا إجماع. ثم بعد ارتفاع الدم وانتهاء مدة النفاس هذه المرأة مرضع، والمرضع لها أن تفطر، وقد اختلف العلماء سبحان والمرضع إن أفطرتا من الذي يجب عليهما على خمسة أقوال. فهناك علماء من أوجب عليها القضاء والكفارة، والقول الثاني عكس ذلك وهو قول ابن حزم لا قضاء عليها ولا كفارة، والقول الثالث أوجب عليها القضاء دون الكفارة، والقول الرابع عكس ذلك أوجب عليها الكفارة دون القضاء، وهو قول ابن عباس وابن عمر وابن هريرة رضي الله تعالى عنهم بأسانيد من أصح ما يمكن، والقول الخامس التفريق بين الحامل والمرضع، فأوجب على الحامل القضاء فقط تشبيها لها بالمريض، وعلى المرضع القضاء والكفارة. الذي يترجح منه من جهة الدليل هو القول الرابع، رحمك الله، أنها تطعم مكان كل يوم مسكينا ولا قضاء عليه، ولا قضاء عليه. فهذا القول هو الأرفق من جهة الدليل والأرفق من جهة النظر، لأن هذا المرأة إن أفطر فطر من واحد مثلا دخل عليها رمضان فولدت في العاشر من رمضان، طبعا هتفطر 20 يوم لأنها إيه؟ نفساء، وكانت فطرة العشر أيام الأولانيين لأنها إيه؟ حامل، يبقى هي عليها كم دلوقتي؟ 30 يوم، هي ولدت 20 إيه؟ رمضان، لما يفطر عليها 20 رمضان من وراء هتبقى مرضع برضه، مش كده؟ و20 رمضان من وراء هتبقى مرضع، يبقى بقى عليها شهرين وعشرين يوم، صح كده؟ وانتهت مدة الوضاع وبدأت في ايه؟ الفطام. لكن خلي بالك في اثناء كل رمضان هي تحيض، وايام الحيض لابد ان تقضيها، جت اول مخطوبة الولد حملت، حمل الثاني، عد بقى الايام، لو مثلا انجبت خمسة اولاد او اربعة اولاد، شو بقى دي ممكن يبقى عليها كل يوم بالاضافه للايام التي تفطرها لحيضها وما الى ذلك. لكن هذه المراه لماذا حين تسعى الدم لماذا تركت الصلاه؟ ينبغي على المسلم مقام الاجماع الذي كتبه الامام السكاشي والذي اردده دائما لاهل المواجهه، قال لاجماعهم على انه لا يحل للمكلف ان يعمل عملا حتى يعرف حكم الله عز وجل فيه. المعروف ان الصلاة مفروض ان يترى واحد شيخ من هنا راح امريكا قال لهم يجوز شراء البيت الاول بالربا، والزوجة الاولى بالربا، والطلبة الاولى بالربا، والصلاة الاولى بالربا. عنده واحد رجل هناك رجل نبيل يعني وتحصيله في العلوم الشرعية، قال له يا سيدنا الشيخ دلوقتي احنا نعرف ان الربا ده حرام، الايات بتقول كده والسنه بتقول كده، فممكن تسأل لنا ليه الربا يباح في أول بيت في أول سيارة في أول امرأة في أول ثلاجة في أول غسالة؟ لنا ممكن يكون مباح ليه؟ يعني غادي عايز يقول من الأصل أمره حرام، من زعم أنه حلال في موضع ما عليه أن يعتاد الدليل على ذلك، صح ولا مش صح؟ أنت كذلك الصلاة مفروضة عليك إلا في حال نزول الدم، دم الحيض والنساء، وانقطع الدم، لماذا تركت الصلاة؟ أي أن تقول إلى الله عز وجل أن تستغفريه وأن تباديه بشأن هذه البيت الصلوات على قدر من يقوم بقضاء الصلاة، صلى الله عليه وسلم إن شاء الله. الآخر يقول الشيخ عبد العزيز مبارك حفظه الله في معداد يوم الاثنين، يوم التوحيد الذي صدرت منه، الذي صدرت في شهر رمضان أيد القول الأول، واحنا قلنا بأن المسألة فيها إجماع ولا ذكرنا اختلاف، بس يعلم الشيخ عبد العزيز مبارك كثير جدا من الأئمة الأعلام الفقهاء ذهب إلى هذا ورجح هذا القول. الشيخ عبد العزيز المسألة اختلف فيها على خمسة أقوال، إن تم الترجيح من جهة الدليل فإنه هو، لما الواحد رجح مذهب ابن خلدون للحديث الذي أخرجه أحمد والخمسة، أحمد والأربعة يعني أخرجه الخمسة بسبب صحيح عن أنس بن مالك التعبدي رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله وضع عن المسافر شطر الصلاة وعن الحب الصوم وشطر الصلاة وعن الكبلة والمرضى الصوم. وكان هذا من هذا يقول لك ايه؟ ان الله وضع عن المسافر الصوم وشطر الصلاة. لما وضع عنه شطر الصلاة يعني الصلاة اللي يصليها كمان اثنين، فلما يرجع للحضر يصلي ركعتين بأمان طيب، ووضع عنه الصوم هل لما يرجع يصوم؟ لا ازاي؟ ليه يصوم؟ لان الله عز وجل انزل عليه القضاء، ومن كان مريضا او على سفر فعدة من ايام اخر، لكن الواجب عليه ايه؟ الصلاة. فلم يقال وعن الكبلة والمرضع الصوم، يثبت دليل على انها يلزمها القضاء، والقضاء يحتاج الى امر جديد. يجب ان نقول ان ربنا سبحانه وتعالى قال وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، يا ايها الذين امنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون اياما معدودات. فمن كان منكم مريضا او على سفر فعدة من ايام اخر، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. فالوليد بن عباس يقول هذه الآية ليست بمنسوخة، وحديثه عند البخاري وابي داود وغيرهما ليست بمنسوخة، وانما كان الصيام مفروضا على كل احد، ثم انه عز وجل نسخ ذلك في حق من يستطيع ان يصوم بغير مشقة، وابقاه في حق من يستطيع ان يصوم بمشقة. ومعنى هذا ابن عباس لما يجي عندنا التفضلون من سنة الاتباع رضي الله تعالى عنهم قالوا هذه الآية منسوخة، النسخ كما قال شيخ الاسلام ابن تيميه وغيره، النسخ يطلق عند الصحابه ويراد به التخصيص، ومما يؤيد ذلك ان مذهب ابن عمر الذي قال ان هذه الايه منسوخه، مذهب ابن عمر ان الحالب والمرضع اذا اسقطا اطعمك بلا قضاء عليهما، احتجاجا بهذه الايه التي ذكر انها منسوخه. إذا قوله منسوخة يريد بها إيه؟ مخصوصة، يريد بها مخصوصة. لكن على كل حال أنا ذكرت الأقوال المذكورة في المسألة، يعني لا أذكر قولا واحدا وأخر الأقوال الأخرى، أنا ذكرت الأقوال كلها. خلي السؤال الأخير إن شاء الله. إيه؟ أنت بيت إن شاء الله. كان يقول لك ان اصلي صلاه القيام دون صلاه النفس ومن اصلي يومين صلاه النفس كما الفطر. السلام عليك. السلام ورحمه الله وبركاته. والله صلاه النفس مستحبه، وان كان ابو حنيفه رحمه الله ذهب الى ايجابها ذهب الى وجودها، ولكن الصحيح ان صلاه النفس مستحبه فقط، حتى لو امر بها النبي صلى الله عليه وسلم ان كان صائم بصوره الامر. احنا قلنا ان الفرض يحمل على الوجود الا اذا صرف الامر عن الوجود الى الاستحباب بدليل من نص او اجماع. والدليل هنا حديث ابي طلحه رضي الله تعالى عنه، هذا الحديث في الصحيحين. يعني طبعا هذا الحديث هناك ادله اخرى تنشد الدليل، ده من اوضح الادله وسابين لك لماذا. قال ابو طلحه: بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم اذ جاء رجل اعرابي من اهل نجد سائر الرقص يسمع دليل صوته ولا يفقه ما يقول. مش قادرين نعرف ما يقول ايه سائر الرقص، يعني الرقص ايه الشعر بتاعه نحش، يسمع دليل صوته عالي جدا مش قادرين يقول ايه. فلما بنى اذا هو يسال عن الاسلام او عن شرائع الاسلام، فقال له صلى الله عليه وسلم: خمس صلوات في كل يوم وليله. فقال الرجل: هل علي غيرها؟ قال: لا، الا ان تطوع. الرسول صلى الله عليه وسلم قال: لا، الا ان تطوع. يعني ما عدا هذه الصلوات الخمس يبقى ايه؟ تطوع. لان احنا لما نيجي نحتج بحديث ابن عباس في الصحيحين حين ارسل النبي عليه السلام معاذا الى اليمن فقال: ساعلمهم ان الله قد افترض عليه خمس صلوات في كل يوم وليله. لما نيجي الحنفيه يقول لك: طب احنا ما قلناش ان الموت فرض، احنا قلنا ان الموت واجب بس، والواجب خلاف الفرض عند الحنفيه. احنا عند الجمهور الواجب هو الفرض. فاحنا بنحتاج الحديث ابي طلحه على اساس ان الرجل حين سال النبي عليه السلام: هل علي غيره؟ قال: لا، الا ان تطوع. لكن طبعا صلاه النصف من اوكد الصلوات ومن السنن الراتبه التي داوم صلى الله عليه وسلم على قيامها في الحضر وفي السفر، كان يوتر على راحلته عليه الصلاه والسلام. يبص ايه في مثل هناك رهنه؟ طبعا دور غالب ان النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك. والحنفيه الذين منعوا من الايثار بركعه واحده اعتمدوا على حديث ضعيف جدا ولا يدرى معناه ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن البكيراء. اي حديث ضعيف جدا من جهه الاسلام، فليس هي البكيراء؟ ما الذي عليكم تحملونها على انها صلاة ركعة واحدة؟ وكيف تقبلوا على هذا المعنى مع انه قد ثبت من قوله وفعله صلى الله عليه وسلم انه انقر بواحدة؟ وفي الصحيحين من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما ان رجلا سال النبي صلى الله عليه وسلم عن صلاة الليل، قال: مثنى 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 مثنى، فان خشيت الصبح فأوتر بواحدة. من ضمن وجهة الكلام ومن النصوص بعضها البعض. لان حديث ثاني في الصحيح حديث ثاني ضايع ضعيف جدا ولا يوجد من بطيرات. اخر سؤال يا اخوانا ان شاء الله. مريض بالقلب يحتاج الى تكميل بعض الصمامات به، اسال الله عز وجل ان يشفيه من شفاء مرضى المسكنه. فهل يسارع في ذلك الامر ام يفوض الامر لله تعالى؟ افيدونا جزاكم الله. بارك الله فيكم. المسارعه في الاخذ بالاسباب داخلة في التصميم إلى الله عز وجل، يعني داخلة في التوكل. ما معنى أنه يفوض الأمر إلى الله عز وجل؟ أم أتوكل على الله؟ لقد ورد في ذلك حديث عند الترمذي بسند حسن من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن ناقته، يعني إذا دخل المسجد وترك ناقته. أعقلها أن أتوصل أربط الناقص ولا سبق كده سفر على الله ومن السبع الجنين هتشوف العين. فقال صلى الله عليه وسلم اعقلها وتوكل. فبين أن الأخذ بالأسباب داخل في صمام الإيه؟ في صمام التوكل. ولو وقع خلاف ذلك لكان ضلالا مبينا مخالفا لهديه صلى الله عليه وسلم. لقد دخل مكة على رأسه المنكر عليه الصلاة والسلام وادخر من النحول وادخر قوت سنة صلوات الله وسلامه عليه وحفر الخندق صلى الله عليه وسلم واستشار أصحابه وتداوى وأمر بالتداوي تداوى بالتلبينة صلى الله عليه وسلم وقال إن الله أنزل الداء وأنزل الدواء فتداووا عباد الله بلا تتداووا بمحرم. أنزل الداء في حديث آخر وأنزل الدواء علمه من علمه وجهله من جهله. وفي رواية أخرى فإذا أصاب الدواء الداء حصل الشفاء بإذن الله بإذن الله عز وجل. فإذا عليك أن تسارع وأن تأخذ بالأسباب ونحن نسأل الله عز وجل أن يشفيك وأن يبدلك قلبا خيرا من قلبك وصمامات خيرا من صماماتك وأن يشفي مرضى المسلمين جميعا وأن يرحم أموات المسلمين وأن يهدي الأحياء منهم. وكل قولي هذا أستغفر الله لي ولكم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.